بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة القصص فيها أقسام، يعني قسمت أقسام موضوعية، وقد انتهينا من القسم الأول منها وهو ما يتعلق بقصة موسى عليه السلام، وختمها الله جل وعلا بقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذا ختام المشهد. بعدها: وما كنت بجانب الغربي. هذا إن شاء الله سيأتي في الدروس اللاحقة. بدأ الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أيضا الإشارة إلى ما يتعلق بموسى، لأنه لم ينتهي من وجه لكن انتهت كقصة. هذه القصة العجيبة، بل القصص التي سماها الله القصص، والسورة سميت القصص فلما قص عليه القصص. تعرفون أننا بقينا معها سنة ونصف تقريبا، ما عدا وقفات يسيرة، يعني قرابة 3 فصول مع هذه الآيات. وهذا هو موضوع التدبر الذي أدعو إليه، وأشكر الأخوة الذين تفاعلوا مع موضوع التدبر. وقلت لكم أنني قد ألقي الموضوع هذا الأسبوع، ولكن لأسباب لم يتم الأمر، وأسأل الله أن ييسر إلقاءه مستقبلا، وإذا تم إلقاؤه فسأخبركم إن شاء الله. فموضوع التدبر موضوع مهم جدا، هو الذي عشنا معه بعد انتهاء من سورة يوسف وسيرة يوسف عليه السلام، وعشنا معها فترة كما تعلمون قرابة سنة. ها نحن الآن نعود مرة أخرى، أو أكثر من سنة، ها نحن نعود الآن لسورة القصص. هذا المقطع من أول السورة تاسيمين إلى هذه الآية ولقد آتينا موسى الكتاب تمثل مرحلة ومنهجا معينا مليء بالأحكام والعبر والقصص. رأيت نظرا للطول بين البداية والنهاية سنة ونصف كما تعلمون، أي بدأنا عام 24 وها نحن الآن عام 26، أن أمر مرورا سريعا على هذا المقطع مشيرا إلى أبرز الحكم والفوائد والدروس والعبر. ومن أراد مزيد بيان فكل الدروس موجودة في موقع المسلم، لأن البعض يسألني أين هي، موجودة في الموقع، وأسأل الله أن يستر خروجها وطبعتها، ولكن هذا ما يتعلق بخروجها كما خرجت سورة يوسف لا يكون إلا بعد انتهاء السورة. وبالمناسبة بعض الأخوة يقول نحن ما نستطيع أن نقيد خلفك سواء في درس الفقه أو غيره، أو تفوتنا بعض العبارات لاختلاف الناس في الكتابة. أقول الدرس ينقل في الموقع وموجود في الموقع، من فاته شيء أرجو أن لا يحرجني، يرسل لي ويقول أعد، ما أستطيع، لو أخذت بهذا المبدأ ما انتهينا. فأقول بإمكاني يرجع إلى الموقع ويسمع الدرس سواء في الفقه أو في الأسئلة أو في غيرها، ويجد الجواب بإذن الله. أقول هذا اليوم إن تمكن أن ننهيه، وإلا نكمله الدرس القادم، لأنه مهم جدا ربط أول موضوع بآخره بمرور سريع، تذكيرا لمن حضر هذه الدروس، وأيضا لمن لم يحضر، لأن الدرس كما تعلمون ما نقل إلا متأخر عبر الموقع، وهناك عدد يستمع لهذا الموقع، وكذلك الأخوات الآن الحمد لله يحضرنا في الدار المجاورة لنا في دار فاطمة. فأعيدها باختصار تذكيرا وتنبيها وربطا لأهمية هذا الجانب وللفائدة، مع إضافات يسيرة، أقول مع إضافات يسيرة ما يتعلق بالموضوع. وقد اعتمدت فيما سأقوله لكم الآن على ملخص جميل لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وبالمناسبة أرسل لي بعض الأخوة قال لي: أنت تقول عبد الرحمن بن سعدي، والذي أعرفه أن الشيخ محمد بن الهيمن يقول بن سعدي، فأيهما أصح؟ اتصلت بأحد أفراد عائلة الشيخ ولم يرد علي إلى الآن، فقال لها وجه ولها وجه هنا، ويبدو أنها من حيث اللغة بن سعدي هو الأصح، ولكن اشتهر عند الناس وهي الأخف على اللسان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وأيضا كلاهما جائز والأمر يسير، وما نجعل المسألة أظنها ما تتعلق بالحلال والحرام، لكن ناحية الضبط أن الأصح ابن سعدي، لكن جرت ألسنتنا وكذلك أبناء عائلته يطلق عليهم الآن عند الناس أبناء السعدي، فالأمر واسع ويسير، وجد الله خيرا هذا الأخ على هذا التنبيه. نرجع لموضوع هذه الآية، أقول من هذه العبر أن ما يذكر في الأمم السابقة من أهم الدروس التي نستفيدها في الأيام الحاضرة. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، الخطاب لكم. ونجد أيضا لاحظوا آخر القصة، طبعا أقول القصة بمعناها ولا لم تنتهي السورة بعد، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، أيضا هي هدى ورحمة، فهي بصائر للناس وهدى ورحمة. وهذا رد على الذين يقولون كيف نستفيد من قصة القبطي وموسى، وهل هو شرع لنا؟ وسبقا فصلت في هذا الأمر وقد أشير إليه في موضع إن شاء الله. إذن كيف نخرج من المأزق الذي تعيشه الأمة الآن؟ كيف نخرج من هذا البلاء؟ من أعظم الوسائل هو الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، وبالذات ما يتعلق بالأمم الماضية. وقصة موسى كررت أكثر ما كرر في القرآن هي قصة موسى عليه الصلاة، لحاجة الأمة إليها وللتشابه بين العهدين. إذن تذكرون في أكثر من موقف ووقفنا مع هذه القصة نقول كأنها نزلت اليوم، وهذه ميزة القرآن. أيضا ذكر العلماء قال الله جل وعلا لقوم يؤمنون، قالوا هم الذين لهم العبرة وهم الذين يعتبرون، أما غيرهم من غير المؤمنين فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور ولا هدى. نعم، يذكر لي أحد الأخوة أنه ذهب إلى دولة أوروبية لزيارة مريض، يقول ومعه بعض أقاربه، فالتقوا مع شخص من أهل هذه البلاد، كان عاش في هذه البلاد وترك هذه البلاد منذ سنوات طويلة، والعياذ بالله مسخ فكره والعياذ بالله، وآثاره تدل عليه مع كل أسف. يقول ونحن جالسون، يعني بحكم علاقة يبدو بينهم سابقة أنه دعاهم لمناسبة، يقول ونحن جالسون عنده في ريافته، فتحدث في موضوع، يقول فأحد أقاربي على الفترة استدل بآية من آيات كتاب الله جل وعلا، فقال أنتم إلى الآن تستشهدون بالقرآن؟ نعم حقيقة. وآثار هذا الرجل وأعماله وهي ظاهرة تدل عليه، وفكره فكر ممسوخ والعياذ بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أما الذين لا يؤمنون لا يستدلون بالقرآن ولا يستفيدون من القرآن. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن الله يقص هذه القصص لأجلهم لأجل المؤمنين، أما غيرهم فلا يعبأ الله بهم وليس لهم منها نور ولا هدى والعياذ بالله. أيضا أن الله إذا أراد شيئا من هذه كلها إعادة للدروس بس إعادة الصياغة في العبارات حتى لا أملكم، أن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وأتى بها شيئا فشيئا بالتدرج لا دفعة واحدة. وهذه مسألة كم وقفت عندها، بل إن من أعظم وأهم أسباب اختيار سورة القصص قبل أن أدخل فيها هو هذا الموضوع، لأنه لفت نظري مع طغيان فرعون وجبروت فرعون، يقتل أبناءهم يستحيي نساءهم يفرقهم شيعا، ويعد الله جل وعلا ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الأوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. سبحانه، وبالتدرج وقرابة 60 سنة قطعا، أكثر من 40 سنة، 50-60 سنة أو أكثر حتى يحدث ويتحقق ما وعد الله به. وبعض الأخوة جاءني في الأسبوع الماضي جزاه الله خيرا من الغيرة والحماس، يقول أنت إلى متى تعدنا بهذا الفأل؟ نحن أصابنا المرض مما يجري، سبحان الله. والله أتعجب أيها الأحبة، فعلا أتعجب من أن يقع هذا الأمر. بل إن بعض الشباب قال لي أصبت ببعض الأمراض بسبب الأوضاع، اللي يقول أصبت بالقولون، واللي بعضهم يقول أصبت بالضغط النفسي. قلت له أنت أتعترض على القدر الكوني؟ لن يحاسبك الله عن الواقع، سيحاسبك الله عن عملك. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخدمك الذين لا يوقنون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الضغط الشديد يولد مثل هذه الأمراض، ثم يتعطل الإنسان ما يستطيع يعمل. نحن بين متبلد إحساس لا يبالي بالواقع الآن، ولا الظروف ولا الأوضاع ولا الأحوال، وبين مندفع أو متحمس أو يقول أنا أصبت المرض بسبب هذا الأوضاع. سبحان الله، لماذا تصاب بالمرض يا أخي الكريم؟ أنت مسؤول عن عملك لا عما يجري في الكون. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. سهل 1000 سنة إلا 50 عاما. وهؤلاء الشباب الذين جاؤوني بعضهم ما بلغ يمكن 40، كم عمره في الدعوة؟ هذا عمره 40، كم عمره في الدعوة؟ إذا كان نوح 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، ويأتي أنبياء ما آمن معهم أحد. نحتاج الحقيقة، ولذلك هذه القصة اخترتها مع أن القرآن كله يحتاج أن نقف معه للتدرج أن الله حكيم عليم، لأنه يعالج واقعنا مباشرة، واقع الأمة الذي تعيشه. فهذه أيضا نحتاج إليها، وهي من الدروس التي وقفت معها طويلا، ولكنه تنبيه وإشارة. من هذه الدروس أن الأمة المستضعفة ما ولو بلغت من الضعف ما بلغت، لا ينبغي لها أن يستولي عليها اليأس أو الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا من المظلومين. كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. مع أن الذي أصاب بني إسرائيل أعظم مما يصيبنا الآن. نعم، أخواننا في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في أماكن أخرى يصابون ببلاء عظيم جدا، بل مصابون ببلاء عظيم. لكن كل هذا ما يجوز أن يؤدي. هذه السورة تدلنا على ذلك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ليس فقط إنقاذ، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وتحقق وعد الله جل وعلا. أيضا من هذه الدروس التي أخذناها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ بحقها ولا تتكلم به، لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياها، ولا يكون لها إمامة فيها. وهذه تقابل تلك. نحن بين المندفع الذي قلت لكم يريد الأيام الأحوال تتغير بسنوات أو بشهور، وبين ناس قد استسلموا للذل والكسل والخمول، ويسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقولوا متى تنتصر الأمة؟ متى فعلت أنت حتى تنتصر الأمة؟ ففي هذه القصة التي مرت معنا، قصة موسى عليه السلام، أن الأمة المستضعفة إذا لم تأخذ بحقها وتطالب وتجاهد وتكافح، فإنها تريد أن تنتظر النصر من السماء. الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال النصر، ولكن حكمة إلهية لا بد من هذا الأمر. فهذا يقابل هذا، لا إفراط ولا تفريط. منها أيضا لطف الله بأم موسى عليه السلام، وتهوين المصيبة عليها بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها ويجعله من المرسلين. أين هنا؟ الآن هذه نقطة أرجو أن ننتبه لها، أن الله سبحانه وتعالى وهو يعيد أم موسى بأن ابنها لما جاء في الخبران، في الخبرين والأمرين والبشارتين، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقعت المصائب وأخذه فرعون، التقطه آل فرعون ليكونهم عدوا وحزنا، لكن البشارة عندها هون عليها المصيبة. البشارة هون عليها المصيبة. فنحن نقول إن بس التفاؤل الآن في الأمة، التفاؤل الحقيقي الإيجابي ليس التفاؤل السلبي، مع الأدلة التي تدل على ذلك، تخفف المصائب التي تقع على الأمة الآن. وإلا كل يوم نقرأ مصائب وقوة الكفر كيف تفعل. إلى اليوم أقرأ في إحدى الصحف اليوم أخبار محزنة من هذا الجانب، لكن نتذكر قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. عندما نتذكر طغيان هذه القوى المتجبرة من اليهود والنصارى والشيوعيين وأعداء الدين وتسلطهم على الأمة المستضعفين من إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وفي بلاد المسلمين جميعا، نتذكر ما حدث لفرعون وجبروت فرعون وطغيان فرعون، ومع ذلك تحقق وعد الله. ويا أحبة الكرام، مع وعد الله جل وعلا لأم موسى عليه السلام وعليهما السلام، كان استمر فرعون في جبروته وطغيانه كل السنوات حتى غرق. لا تتصوروا أن فرعون توقف. لماذا؟ حتى ما يدب اللعب في قلوبنا، وهذه حكم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يعني عندما نقول الإسلام قادم والأمة منتصرة نأخذ ذلك من وعد الله، ولكن بأسبابه الشرعية، لكن لا يعني أن يقف البلاء. فعندما وعد الله جل وعلا أم موسى ووعد قبل ذلك بني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ما توقف البلاء. يعني ما توقف البلاء والتعذيب والتقتيل 60 سنة ثم أغرق فرعون ومعه، لا، استمر فرعون في طغيانه حتى قال في آخر المطاف للسحرة ماذا قال لهم لما هددهم بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب، ولأصلبنكم في جذع النخل. استمر في طغيانه سنوات، لكن من وجه آخر كان موسى يعده الله جل وعلا، ولتصنع على عيني وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. كلها تجري من وجه آخر، وفرعون في ظلمه وطغيانه وجبروته وتقتيله حتى ما ييأس. فالذي يجري الآن من بلاء على الأمة، المهم ماذا نعمل نحن، ماذا تعمل الأمة لهذا المستقبل الواعد حتى لا تصاب بالإحباط واليأس أو الاستعجال. كما ذكرت مرارا قصة موسى تؤكد هذه الحقيقة، وأن البشارة لا تعني عدم البلاء. أن البشارة عندما يبشر الله جل وعلا أم موسى أو يبشر بني إسرائيل بجعلهم أئمة ما تعني أن البلاء توقف. استمر البلاء من فرعون سنوات طويلة، عشرات السنين استمر حتى جاء أمر الله. فهذلك أنا قلت للإخوان الذين حدثوني، قلت أتعترضون على القدر الكوني؟ لا، نحن نواجه القدر بالقدر. نعم، المطلوب أنا ماذا أعمل وماذا تعمل أنت، بعزم ونشاط وفعل وحسن نية. أما ما يجري في الكون ليس لي ولا لك. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، الأمر عظيم الحقيقة. يعني المشكلة الآن عدم استيعاب كثير من الإخوان للواقع، أما استسلام أو تهوين أو تفاؤل سلبي مع كل أسف. لا، نحن نقول ولا نشك في ذلك أن وعد الله قادم وأن نصر الله قادم وأن علينا أن نعمل ما نستطيع. وهؤلاء لا يستغرب أن يعملوا ما يعملوا. هل ينتظر من الكفار من أعداء الدين إلا أن يفعلوا ذلك؟ ما يستغرب منهم ذلك. أيضا منها أن الله جل وعلا يقدر على عبده أو على بعض عباده بعض المشاق من أجل أن ينيله سرورا أعظم من ذلك وأن يرفع عنه شرا أكثر. يعني أم موسى مع كرامتها على الله جل وعلا ينالها هذا البلاء ليرفع الله من مكانه، بل موسى عليه السلام يناله هذا البلاء حتى هدد بالقتل وحتى ذهب غريبا ليرفع الله من مقامه ومن مكانه. ويعقوب عليه السلام كان في وقت لا يوجد على ظهر الأرض من هو أكرم من يعقوب عليه السلام في ذلك الوقت، ويبتليه الله جل وعلا بابنه يوسف عليه السلام ثم بابنه الثاني بل بأبنائه. لماذا أقول لكم بأبنائه؟ لأنه لو أن الذي أخذ يوسف غير أبنائه أخف من إذا أخذه أبنائه، فيتصبح البلية مشتركة، أبناء كلهم أما مفقود وإلا شريك في الأمر. وهذه يعني هذه مصيبة بحد ذاتها. يعني الواحد منكم إذا رأى ابنه أو أخاه عنده تقصير ألا يؤلمه؟ فيعقوب عليه السلام ما نقول إنه ابتلي بيوسف فقط، بل ابتلي بجميع أبنائه فريقين، يوسف وبنيامين حدث لهم ما حدث، بقية الأبناء كانوا شركاء فيما حدث. وما حدث منهم مع أبنهم تالله تبتأ وتذكر يوسف وما حدث من قصة فهي بلاء عظيم. وهو أكرم الخلق على الله في زمانه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا وعلى آبائه أفضل الصلاة والتسليم. لماذا؟ ليرفع الله من مقامه ومن منزلته. فيا أخي الكريم، قلت لعدد من الأخوة لما يأتون يشتكون، قلتهم ألا تحبون أن يكون لكم أجر 50 أو 70 صحابي؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأيت أخواني، قالوا أليس أخواني؟ قال أنتم أصحابي، أخواني الذين لم أرهم بعد. ثم جاء في الروايات والأحاديث هم القابضون على الجمر، قال لهم أجر 50 أو 70، قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال منكم. تصور من القرون المتأخرة ويحصل على أجر 50 صحابي و70 صحابي، والله إنه الفوز العظيم. لكن من هو الذي فعلا أهل لهذا الأمر؟ فالله سبحانه وتعالى يبتلينا ولو يشاء الله لننتصر منهم، لأهلك أعداء في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن ليبلو بعضكم لبعض، ليرفع من مقامكم، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير. صحيح أنه يحزننا ما يقع، يؤلمنا ما يحدث، لكن وما أدراك أن الله أراد بك خيرا، ليرفع من مقامك ومن منزلتك، ليرى جهادك وصبرك وبلاءك وصبرك على الأذى وحسن النظر وبعد النظر وعدم الاندفاع أو التنازل كما يحدث الآن، أو التشاؤم واليأس. والله جل وعلا غني عنا جميعا. فإذا ما يحدث هنا، وأيضا لنسر بإذن الله أن حدث هذا في الدنيا سرورا عظيما بانتصار هذا الدين، وإن جاءنا الأجل قبل الانتصار فإننا نجد بإذن الله ذلك أمام الله جل وعلا وعند الله جل وعلا. فهذا فضل عظيم تعطينا إياه هذه السورة من هذه الدروس العظيمة. وأيضا من هذه الدروس التي أخذناها وقفنا عندها الفراسة، فراسة امرأة فرعون، لا تقتلوه. لما تفرست في موسى وهو رضيع وقالت امرأة فرعون لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه الله، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فهي فراسة منها. وكذلك فراسة ابنة صاحب مدين لما قالت استأجره وإن خير من استأجرت القوي الأمين، نحتاج إلى هذا الفراسة، نحتاج كل واحد منكم يكون عنده فراسة في ابنه الصغير، كل مدرس فراسة في ابنه وتلميذه في المدرسة في الحلقة، وما يدرك أن هذا الابن هو الذي سيكون الإمام. ألم يكن كبار العلماء كبار علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين؟ ألم يكونوا أطفالا؟ بل الأنبياء ألم يكونوا صغارا في عمرهم وهم كبار في مقامهم؟ ومع ذلك فراسة. وكذلك فراسة في الأكبر كما حدث من موسى ابنة صاحب مدين، تفرست فيه، قالت إحداهما يا أبتي استأجره لا يفوتك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فراسة في نرى من بدأ الآن عنده شيء من العلم والخير ننتبه له ونعتني به ونربيه لعله أن يكون إماما ويكون لك جر هذا الإمام. ولذلك يقال إن الغلام في أصحاب الأخدود حسنا من حسنات الراهب، لأن الراهب تفرس فيه وهو يمشي في الطريق ما جلس معه، لكن لاحظ من مشيته ومن اختيار الملك له، نعم بل إن الملك عندما اختار وتفرس فيه أنه ذكي، وفعلا هو ذكي، لكن الملك أراد أن يكون ساحر والراهب أراد أن يكون إماما، وهذا الذي حدث. فتستطيع أن تتفرس أحيانا في بعض تلاميذك في بعض أبنائك في بعض إخوانك وتعتني به كما اعتنى الراهب بالغلام. وما الذي حدث؟ أنقذ الله به أمة وهو غلام، وهو غلام. الأمة تحتاج الآن إلى هؤلاء، تحتاج إلى أمثال هؤلاء القادة. ولذلك من المعاصرين أعرف ولا أدري أن أسمي عدد من مشايخنا السابقين تفرس في بعض أئمتنا المعروفين، وكان تفرسهم في مكانه، كانوا صغار في الدرس عندهم في الحلقات فتفرسوا فيهم فقربوهم لا محاباة ولكن إعدادا للأمة، وحدث ما حدث. لأنه كل شيخ ما يمكن أن يكون كل طلاب أئمة، يكون من أهل الخير يكون علماء، قد بعضهم يترك لكن قد يكون منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة أئمة، قد يكون علماء ككبار أئمتنا وعلمائنا ومشايخنا مشايخنا في الحاضر إذن هذه من سورة القصص تعطينا جانب الفراسة. وكل هذا قد أشبعته وقفة ولكنها تذكير كما قلت أيضا أن الخوف على نوعين، خوف طبيعي جبلي وخوف يؤثر في الإيمان، وقد بيّنت هذا تفصيلا ولحساسيتي يصعب أن أعيده، ولكن من أراد مزيد تفصيل يرجع إلى موقع المسلم يفرق بين الخوف الطبيعي كخوف من عدو أو من سبع أو غيره، هذا خوف طبيعي، والخوف ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا حدث؟ فزادهم إيمانا. فلا تخافوهم وخافوني. المشكلة ليست في قضية الخوف الطبيعي، المشكلة في الخوف من غير الله. ويخوفونك بالذين من دونه، هذا يخوف في أمريكا، هذا يخوف من اليهود، هذا يقول لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. وحتى دخل الوهن والرعب مع كل أسف في قلوب بعض المسلمين حتى بعض الصالحين. سورة القصص تعطينا هذا البيان. موسى عليه السلام خاف خوف طبيعي، خاف من الحية وخاف من فرعون، الخوف الطبيعي، لكنه من وجه آخر أخذ الحذر، ولم يمنعه هذا من إيذاء رسالة ربه ومن الصدع بالحق ومن قول كلمة الحق. هذا الذي لا يخاف إلا من الله جل وعلا. فقص سورة القصص تعطينا هذا الأمر. الوقت يزاحمني، أختم بفائدة أو فائدتين ونواصل إن شاء الله لأهمية هذا الموضوع والملخص في الدرس القادم بإذن الله. ولا أريد أطيل عليكم اليوم حتى يكون أمامنا وقت للأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أيضا خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة، وهذه محاضرة كاملة موجودة في موقع المسلم. لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها. ومن أكثر ما نعانيه الآن الاستغراق في اللحظة الحاضرة. الذين يضغط عليهم الوضع كما قلت لكم فيمرضهم، أو يستعجلون أو ييأسون أو يندفعون أو يتنازلون. موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة يتعلق بعلاقتي وعلاقتك بأهلك وبإخوانك وبدينك. ما أحوجنا إلى فهم مفهوم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. أكثر قضايا القتل والطلاق والمشكلات الاجتماعية بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يغضب إنسان ويطلق، يغضب ويقتل، يندفع ويتصرف. فسورة القصص تعطينا هذا المفهوم وخطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة. في جانب طبيعي في الاستغراق في اللحظة الحاضرة وجانب غير طبيعي، قلت لكم تفصيله قد سبق في محاضرة وتكلمت عنه تفصيلا، لا أريد أن أعيده. وأخيرا أقصد اليوم أن أيضا مما أخذنا في هذه السورة العظيمة أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على أموره أن يثبته الله جل وعلا مع رباطة الجأش ورباطة القلب عند المخاوف وعند الأمور المذهلة، فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب. كلام من ذهب قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، يقول من أعظم نعم الله على العبد أن يثبته في الفتن. ونحن نعيش فتن الآن، نعيش مصائب، نعيش بلاء، نعيش ابتزازات. هذا يستهزئ بالصالحين، هذا يشن على الدعاة، هذا يهددون، هؤلاء يتوعدون. فالتثبيت من الله جل وعلا ورباطة الجأش تجعل الإنسان يهدى إلى الصراط المستقيم. ثم يقول بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه فإنه يضيع فكره ويذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال والعياذ بالله. ولذلك نحتاج إلى هذا الفهم، نحتاج إلى تأمل هذه السورة والآيات في غير هذه السورة لعل الله أن يثبتنا في هذه الفتن والمحن التي تمر بها الأمة. سورة القصص تعطينا هذا الأمر، قصة موسى تعطينا هذا الأمر، وما سيأتي من آيات تؤكد هذه الحقيقة. أما من انحرف وضل فالله المستعان، لا ندري أين بأي واد يهلك والعياذ بالله. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله بعد الصلاة مع ما يتيسر، وأعدكم أنني لن أطيل عن 25 أو نص ساعة كأقصى تقدير في موضوع الأسئلة. وأسأل الله أن يوفق، لأن وردت أسئلة مهمة جدا لكثير من الإخوان، وعدت أن أجيب على ما أقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.